يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحديث والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء التاسع بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الخامس من صحيح السير. اللقاء السابق كنت بدأت في حديث أم هانئ ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخت علي ابن أبي طالب، وحديثها في الصحيحين. قالت: جئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في خيمته وكان يغتسل، وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره، يعني ليس معنى تستره أن تقف بشيء وتنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما كانت تقف على الباب الخيمة، تغلق باب الخيمة بشيء حتى يغتسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فجئت فسلمت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من؟ قلت: أم هانئ. وأم هانئ كانت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهي لم تكن أسلمت إلا في عام الفتح، كانت تدافع عن المستضعفين رضي الله عنه. فقال: مرحبا يا أم هانئ. قالت فاغتسل، أنهى غسله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى، ارتدى ملابسه لا شك، وصلى ثماني ركعات، في رواية سبحة الضحى، أي صلاة الضحى، يسلم من كل ركعتين. فلما انتهى سألها، فقالت: زعم ابن أمي، تقصد عليا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه قاتل فلان ابن هبيرة وأنا قد أجرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. جوار والأمان، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني إذا أعطى مسلم الأمان لكافر فلا يعتدي عليه أحد. وجوار المرأة، نقل الإجماع على أن جوار المرأة للكافر كجوار الرجل، كجوار الرجل. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا، تقول سبحة الضحى. صلاة الضحى، يعني العلماء، فائدة سريعة من الجمهور على أنها مستحبة، استحب أن تصلي صلاة الضحى. ووقت الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس، من حوالي 10 دقائق إلى ثلث ساعة، وإلى قبل أذان الظهر أيضا من حوالي 10 دقائق إلى ثلث ساعة. وأفضل أوقاتها صلاة الأوابين، حين ترمض الفصال. فصيل هو ابن الناقة الصغير، يعني عندما تشتد الشمس، لكن لا تدخل في وقت الكراهية، هو لا يجوز أن نصلي فيه، وهو قبل أذان الظهر بحوالي كما قلت من 10 دقائق إلى 20 دقيقة. أقلها ركعتان لا خلاف فيه. وورد في حديث أبو هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة وغيره وأبو الدرداء أوصاني خليلي بثلاث، ومن هذه الثلاث أن أصلي ركعتين من الضحى، لكن اختلفوا في أكثرها، فذهب بعض أهل العلم لأن أكثرها ثماني ركعات اعتمادا على هذا الحديث، حديث أم هانئ رضي الله عنها، وبعضهم قال بل إن أكثرها 12 ركعة، لكن الحديث الذي اعتمدوا عليه في هذا القول حديث ضعيف، من صلى 12 ركعة من الضحى بني له قصر في الجنة وبيته في الجنة، هذا الحديث لا يصح. وقال فريق آخر بل إن أكثرها 4 ركعات. للحديث لما سئلت أم المؤمنين عائشة أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، فقالت يصلي 4 ركعات ويزيد ما ذلك ما شاء، لكن الغالب كان من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي 4 ركعات. وذهب بعض أهل العلم أنه لا حد لأكثرها، وفريق آخر كما ذكرت قال 8 ركعات، لأن الحديث 12 ركعة ليس بصحيح. والأفضل يعني أن يكون الغالب من فعلنا ألا نزيد على 4 ركعات، ومن أراد الزيادة فليزدد، لأنه ما ورد أن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات، وكان يصلي أحيانا ويترك أحيانا عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. عموما الجمهور على أن صلاة الضحى مستحب، والحنابلة قالوا يأتي بها أحيانا ويتركها أحيانا ولا يداوم عليها، وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم قال يعني يصلي الضحى من لم يصلي قيام الليل، والراجح والله أعلم ما عليه الجمهور أنها مستحبة للأثار التي ذكرت بعضها والتي لم أذكرها. فهذا كان حديث أم هانئ رضي الله عنه. في الفتح أبي بكر وهو أبو قحافة والد أبي بكر من حديث أسماء عند ابن حبان وغيره أسلم. كيف أسلم؟ تروي أنه كان قد تقدم في السن وما أسلم بعد، وكان قد كف بصره يعني ذهب بصره، فلما علم بالفتح فإنه قال لابنة له صغيرة يعني اخرجي بي على جبل أبي قبيس، جبل في مكة، فهو لا يرى ويقول لابنتي الصغيرة ماذا ترين، فقالت إني أرى سوادا، فقال هو الخيل، وأرى رجلا يعني يذهب ويأتي، فأخذت تصف له، فلما رأى الخيل تتحرك فإنه أمرها أن تنزل به. أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن والده سيأتي لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام يعني نأتي نحن إليه، لا تتعبه، تقدم في السن لا تتعب، ونأتي نحن إليه. فقال رفض أبو بكر في الحقيقة، وقال بل هو أولى أن يأتي إليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان لا شك هذا من الأيام السعيدة في تاريخ أبي بكر وفي سيرته، لما أسلم أبوه بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يمت كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يبايع فجاءت هند بنت عتبة، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. هند كانت من أشد الناس إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، ونحن رأينا كما قصصت عندما جاء أبو سفيان رضي الله عنه بخبر مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كيف أخذت بلحيته وأخذت تسبه يعني أمام الناس؟ فها هو قد يعني جاء الإسلام ودخل الإسلام إلى قلبها بفضل الله سبحانه وتعالى، فجاءت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وأخذت تقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله، ما كان أهل خباء أتمنى أن يذلوا من أهل خبائك. وثم قالت: والله الآن يا رسول الله، لا، ما كان أهل خباء أحب أن يعزوا من أهل خبائك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وأيضا، أي أيضا على معنى يعني، إما أن هذه المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللإسلام يقابلها النبي عليه الصلاة والسلام بمحبة مثلها، أو وأيضا أي على معنى آخر، كلما تمكن الإسلام من قلبك كلما ازدادت محبتك لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين، حديث أنس في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث، وهذا من جوامع كلمه، بين جميع أنواع المحبة، بين والده محبة التوقير والاحترام والإجلال، من والده وولده محبة العطف والحنان للأولاد، والناس أجمعين محبة المشاكلة والاختلاط مع الناس. فهذه هي سائر المحاب. بقي محبة الإنسان لنفسه، فهذه فطرة، فأن نقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبتنا أنفسنا، نعم، كما ثبت في الحديث عند البخاري أيضا وغيره أن عمر رضي الله عنه كان يمشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أثناء السفر في عودة من غزوة، وكان يعني يأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ بيده، فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت أحب الآن إلي من نفسي. عمر كان يقولها على مقتضى الفطرة، أنه في الفطرة أن الإنسان لا يقدم محبة أحد على نفسه، وهذا يظهر في وقت الشدائد وفي وقت الأزمات الكبرى، فتجد الإنسان يقدم نفسه على سائر الناس، وهذا سيكون أيضا في يوم القيامة يفر بنفسه. فهو عمر أجاب النبي عليه الصلاة والسلام على مقتضى ما عليه الناس وما عليه فطرة الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصوب لعمر: لا، إن كان هذا هو مقتضى الفطرة فمع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا، فلا يكتمل إيمانك يا عمر حتى تقدم محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام على محبتك لنفسك وعلى محبتك لسائر الناس، هنا يكتمل الإيمان. فعمر رضي الله عنه سريعا يعني استوعب التوجيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحح مقولته رضي الله عنه. أكون بهذا وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله، جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني.
يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني